الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه لهم الدين ما بعد. فبين يدينا رسالة بعنوان الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى السنة 95 و700 للهجرة، وهي رسالة مختصرة فيها فوائد وفيها فوائد وتفريق بين النصيحة وهي المشروعة وبين التعيير وهو المحرم. وهذه مسألة وهذه رسالة حقيقة نحتاج أن نعلق عليها، لأن اليوم أصبح من جملة ما يعني يعتز به بعض الناس وربما يظهرون تمسكهم بالسنة أنهم يشتغلون في باب الردود، فصار اليوم الرد على المخالفين يعني يتخذه بعض الناس وسيلة لإثبات منهجيتهم وأنهم على منهج أهل السنة والجماعة وأنهم يعني من أتباع السلف وعلى طريقة السلف رحمهم الله، وذلك تقحم هذا الباب من ليسوا أهلا له وتخاض فيه أناس وهم جاهلون بهذا التفريق وهذه المسائل ولم يضبطوا وصول الرد على المخالفين، ولذلك بعضهم قد يهدم ولا يبني ويثير الفرقة ولا يجمع المسلمين. فنحن نحتاج إلى أن نعلق على هذه الرسالة المختصرة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان فإن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله الموفق للصواب. فالنصيحة أن يذكر الإنسان لأخيه ما يكرهه، وهو أن يذكر له عيبه وخطأه وذنبه على سبيل النصيحة، وكذلك التعيير أن يذكر مثل هذه الأشياء، لكن أحدهما محسن والآخر مسيء، أحدهما مأجور والآخر آثم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، فربما أراد أن ينصح فعير، وهذا لا شك أنه من الخطأ والزلل. قال: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، هذا القاعدة، أن الأصل أن المسلم لا يذكر أخاه إلا بما يحب، والنبي عليه الصلاة والسلام عرف الغيبة بأنها قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. هذه قاعدة، أن الأصل في الكلام أو في الكلام على المسلمين وبما يعني يسوءهم أنه محرم، وقد يجوز إذا كان على سبيل النصيحة، وهذه نصيحة إما أن تكون للمسلمين كان يتكلم في أهل البدع وأهل الانحراف حتى يحذر المسلمون منهم ولئلا يتأثروا بمقالاتهم ودعوتهم، فهذا على سبيل النصيحة العامة للمسلمين أن يذكر أهل البدع ويذكر الدعاة إليها على سبيل يعني صيانة المسلمين وتحذيرهم من منهج هذا الداعي البدعة. وقد تكون نصيحة لخاصة الإنسان، يعني ينصح لخاصة نفسه لكونه آثما أو تاركا أمرا واجبا أو فاعلا أمرا محظورا، فتكون النصيحة له خاصة. وأما إذا كان المقصد مجرد الذم والعيب والاستعلاء والقدح فهذا لا شك أنه محرم، لأن الإنسان يجب عليه أن ينوي خيرا للمسلمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أن الإنسان يحب الصواب لنفسه كذلك يجب عليه أن يحب الصواب لغيره، وكما أنه يحب أن يذكر بحسن كذلك لابد أن يذكر غيره بحسن. قال: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتب في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، جرح الرواة على سبيل النصيحة للمسلمين وبيان حال الرواة وقوة حفظهم وضعفهم ونحو ذلك على سبيل صيانة الشريعة لئلا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منه، فهذا وإن كان يعني يسوء الراوي إذا تكلم فيه لكنه فيه مصلحة عامة للمسلمين. قال: وذكر الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهم من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. كان بعض الصوفية المتعبدون يطعنون أو يتكلمون في أهل الحديث، يقولون هؤلاء ليس عندهم إلا الغيبة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا. ولا شك أن الفرق بينهما ظاهر، لأن هذا من باب النصيحة للمسلمين والذب عن السنة. قال: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منه ومن لا تقبل. قال: وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منه على غير تأويله وتمسك بما لم يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، يعني العلماء مجمعون على جواز بل على وجوب الكلام في رواة الحديث وبيان حالهم على سبيل النصيحة للمسلمين. فيقول: لا فرق بين أن نتكلم في رواة الحديث لنصون الدين من أن ينسب منه ما ليس منه، ولئلا نقبل رواية هذا الضعيف فنحملها على الشريعة، كذلك لا فرق بين ذلك وبين من أخطأ في الدين فقال في الإسلام شيئا خطأ مخالفا للكتاب والسنة وتأول القرآن على غير تأويله وتمسك بما لم يثبت به دليل. لأن مقصد الجميع هو صيانة الشريعة وحفظها من أن ينسب أو أن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام أو أن يضاف إليها ما ليس منها. قال: وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، أي على الكلام في الناس إذا أخطأوا، على الرد على المخطئين وعلى الكلام على الدعاة إلى البدعة. قال: ولهذا تجد كتبهم مصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات، ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف، حتى لو كان القائل إماما إذا قال قولا يخالف الدليل ردوا عليه خطأ وقالوا شذ فلان خالف الدليل أخطأ. قال: وردوا على أو ردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، لم ينكروا الرد على من أخطأ ولو كان إماما. قال: ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا، أي لم يطعنوا في من رد القول على المخطئ ولم يعدوا ذلك ذما ولا نقصا، بل شكروا له صنيعه لأنه ذب عن الدين ورد على المخطئين. قال: اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة الحجة الشرعية والأدلة المعتبرة، أي أنه لا ينكر على من رد على المخالفين ولو كانوا من العلماء ولو كانوا أئمة السنة، إذا تبين أن القول يخالف الدليل يخالف النص أو الإجماع وأنه خطأ ولو كان صاحبه مجتهدا مأجورا فإنه يرد عليه، وهذا بإجماع العلماء أنه سائغ بل واجب على من عرف ذلك. لكن الذي يذم أن يكون الرد فاحشا وأن يكون الراد مسيء العبارة، إذن الرد مشروع بل متعين على كل من أخطأ، وإنما يعاب إذا كان الرد فيه سوء أدب، كان ينقص قدر العالم أو أن يبدعه بغير بينة أو أن يحكم بفسقه أو أن يتهمه في نيته أو أن يخاطبه بما لا يليق به، فهذا ينكر عليه سوء أدبه لا مجرد الرد. قال: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، ما في أحد معصوم عن الخطأ، ما ليس هناك أحد لم أقواله إيش لا يخطئ فيها، بل هذه العصمة إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويرد. قال: فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، يشكرون صنيع من نبههم على خطأهم ولو كان أصغر منهم سنا أو أقل منهم علما، فقد يأتيه طالب العلم يأتي للشيخ العالم فينكر عليه خطأه ويبين له زلله فيشكر العالم صنيع هذا الطالب، وقد يكون الذي رد على العالم قد يكون أصغر منه سنا أيضا، فيشكر على صنيعه. وكان العلماء يوصون أصحابهم أن يتبعوا الحق وأن لا يعظموا أقوال الرجال، وأن الحق إذا تبين في غير قولهم اتبعوه، وعلى هذا مقالاتهم الكثيرة لا سيما الأئمة الأربعة. قال: كما قال عمر في مهور النساء وردت عليه تلك المرأة عليه بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، كان قد نهى عن المغالاة في مهر النساء، فقالت امرأة قال جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا والمال كثير، فرجع عن قوله وقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ، أي صوبها وقبل منها. وروي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر، هذا على سبيل التواضع، فقبل قوله مع أنها امرأة وهو الفاروق رضي الله عنه والخليفة. وقال: وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. هذا إذا ليس فيه نص، هذا إذا ليس فيه نص، بمعنى أنه اجتهد في أمر حادث لم يقف فيه على نص لا من الكتاب ولا من السنة، فاجتهد رأيه، قال: إن جاءنا أحد برأي أحسن من قبلناه. هذا يقال في الآراء التي لا تستند إلى النصوص، أما المنصوص فيجب التمسك بها، ولا يقال إيش إن جاءنا رأي آخر أفضل من النص قبلناه. هذا الكلام إنما هو فيما ليس فيه نص. قال: وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط. قال: من إذا رأيتم قول يخالف الدليل فاضربوا بقوله عرض الحائط أو عرض الحائط. وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، ما من كتاب إلا وفيه ما يخالف الكتاب والسنة. قال: لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي ليس فيه اختلاف وليس فيه شيء مخالف هذا كتاب الله. قال: وأبلغ من هذا أنه قال، أي الشافعي: ما ناظرني أحد فباليت، أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني، لأني غرضي هو الوصول الحق، قد يكون الحق معه فأفرح بذلك، وقد يكون الحق معي فيقتنع بذلك فأفرح بذلك لأنه أصاب الحق، فغرضه هو الوصول الحق وليس الانتصار للنفس. قال: وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. وكلمة المشهورة قال: ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه. وقال: ما ناظرت أحدا على الغلبة، أي أني أغلبه، وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، إذا أنكر عليه قال: والله أخطأت، على هذا القول ضعيف، تجده ينافع عن قوله لأجل الانتصار، وهذا قل ما يسلم منها الإنسان. ومن هنا الإنسان عليه أن يراجع دوما نيته وأن يحسن قصده، وهذه تحتاج إلى مجاهدة، أقول مجاهدة عظيمة جدا أيضا. قال: وما كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته. إذا كان هذا يتمنى أن يكون الحق على لسان من خالفه، فهذا معنى ذلك أنه لا ينكر على من رد عليه بل يشكر له صنيعه. قال: وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له، أي ما كانوا يكرهون أن ينكر عليهم خطأ، ولم يكونوا يكرهون من خالفهم إذا تبين له وجه دليل أو عنده حديث ظنه صحيحا أو فهمه على فهم يخالف الفهم. فوإن كان العالم يرى أن قول مخالفه خطأ، لكنه لا يستنكر أن يخالفه غيره، لا يستنكر أن يخالفه غيره ما لم يكن مخالفا للنص الصريح أو للإجماع. وذلك الأقوال التي تنكر على أهلها وهي ما خالف النص أو الإجماع، أما ما كانت فيه نصوص قد يختلف العلماء في فهمها أو في الجمع بينها وقد يختلفون في ثبوتها، أو ما كانت أمور أو إذا كانت الأمور حادثة تحتاج إلى قياس وإلى نظر وإلى صبر ونحو ذلك، فهذه مما يختلف فيها العلماء ويصيرون إلى أقوال مختلفة، ومع ذلك يشكر كل منهم لصاحبه اجتهاده ولا يستنكر مخالفة غيره له. قال: ولهذا كان الإمام أحمد يذكر إسحاق بن راهوية، قال: ويمدحه ويثني عليه ويقول: وإن كان يخالف في أشياء، يعني كان بين الإمام أحمد وبين إسحاق يختلفون في مسائل لكنه كان يشكر له اجتهاده، قال: وإن كان يخالف في أشياء، ذكر كلام أحمد، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. يذكر له قول إسحاق ويذكر له وجه قوله، ومع ذلك إيش يرى أنه قول ليس بصواب، وأن الوجه ذكر ليس بصواب، مع ذلك إيش لا يكره ذلك، بل يشكر له ويعذره على ما ذهب إليه، ولا يشترط أن يوافقه غيره فيه. قال: وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، أي كان لا يغلب في المناظرات، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقلهم الرجل. ولذلك الإنسان إذا ناظر غيره لا بد أن ينوي صواب من ناظره. كيف؟ نعم، أنت تناظر غيرك في مسألة فقهية عقدية، لا بد أن تتمنى أن يصيب فيما ذهب إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أوليس الإنسان يحب من نفسه أن يصيب الحق؟ طيب كذلك يحب لأخيه أن يصيب الحق. وذلك إذا كره أن يكون الحق مع مخالفه وأحزنه أن ظهرت حجته، فهذا فليراجع نيته، لأنه لم يقصد بذلك وجه الله، وهو آثم بهذا. ولذلك إذا ناظرت أحدا في أي مسألة حتى لو كانت عقدية، لابد أن يكون في قلبك حب أن يكون صاحبك مصيبا، لكن البحث يكون على الدليل، لكنك لا تتمنى وتفرح بخطئه. بعض الناس اليوم يفرح بخطأ خصمه، بل إذا بلغه عن أحد من يخالفه خطأ، أو أنه قال مقالة خطأ، أو أنه فعل فعلا يؤكد ما ينكره عليه من الأقوال، يفرح بهذا. فلان قال كذا، شفت أنا قلت لكم كذا، تأكد كذا، أعرف الرجل، يفرح بخطأ صاحبه المسلم ولو كان مبتدعا. نحن لا نفرح بخطأ الناس، بل نحب أن يهتدوا وأن يستقيموا، وأن نتمنى أن يصيبوا الحق، لكن إذا قالوا قولا يخالف الدليل الصريح أو الإجماع نتمنى أن يرجعوا إلى الحق، لكن لا أحب أن يخطئ ولا أحب أن يزل، بل يحب الإنسان من أخيه الصواب كما أنه يحب ذلك لنفسه. هذه قاعدة: من لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذلك قال الأجري رحمه الله: من ناظر غيره وتمنى أن يصيب هو في مناظرته فقد أثم. قال: فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس مما يكره العلماء، لا يكرهون ذلك، بل يحبون من المسلم ومن طالب العلم ومن العالم أن يرد خطأ أي مخطئ. قال: بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، إذا رد قولا خطأ وبين الصواب ورد الخطأ فإنهم يشكرون على ذلك. ما يقول: لا ترد على فلان، من أنت حتى ترد على فلان، من أنت، ما قيمتك، ويبدأ يزدرونه، وأنت للتو تعلمت، وأنت كذا، وأنت كذا، وأنت كنت كذا، وأنت مبتدع، وأنت ضال. طيب أنا أكلمك في مسألة ما لها علاقة ببدعته، يعني جاءك مبتدع ورد عليك قولا يخالف الدليل في مسألة أخرى، طيب ما قضيت أنه مبتدع؟ إيش علاقة كونه مبتدعا في أمر معين أن يكون مخطئا في هذا الأمر؟ فبعض الناس متى ما رد عليهم أو رد على شيخهم الذي يعظمونه أحد أخذ يذكرون تاريخه وسيرته ومقالاته الأخرى، وأنت كذلك أخطأت في كذا وقلت كذا. طيب هذه إيه؟ ما علاقة هذا الكلام كله في المسألة التي ذكرها؟ جاء رجل وأنكر على عالم، أنكر على شيخ قولا مخالف للدليل وهو مصيب، ما علاقة هذا في أخطاء الراد الأخرى وفي منهجه وفي جنسه وفي لونه وفي تاريخه؟ أي علاقة بين هذه وبين المسألة؟ تريد أن تناقش، ناقشه في عين المسألة، إن كان مصيبا قل جزاك الله خيرا بينت الصواب. أما أن يرد خطأ ثم تذكره بأخطائه الأخرى، تقول أنت أخطأت بكذا، وأنت كنت كذا، وأنت فعلت كذا، وأنت عندك كذا وكذا، هذا لا يقوله إلا من كانت نيته سيئة، لا، ليس مخلصا لله عز وجل، وهذا من أظهر علامات عدم الإخلاص. ولذلك العلماء يشكرون من رد ويمدحونه على ذلك، لكن بعض الناس اليوم لا يشكر صنيع أحد، يعني جماعة من الجماعات مثلا منحرفة، طيب أصابت في أمر وقفت موقفا تشكر عليه، ما تشكر خلاص يعني ننسفها لأنها قالت كذا، ما يصلح. من أحسن قيل له إيش؟ أحسنت، واستغل ذلك إلى هدايته على إلى الرجوع عن أخطائه الأخرى. قال: فحينئذ فرد المقالة الضعيفة وتبيين الحق في خلافه بالأدلة الشرعية ليس مما يكره العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. ولا يقول قال هذا عالم كيف تردون عليه، هذا شيخ كيف تردون عليه، ما في، ليس هناك أحد فوق مستوى النقد، بل كل يؤخذ من قوله ويرد. ما من أحد إلا قال الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه، وإنما العبرة أن ننظر إن كان الرد بعلم وبأدب قبلنا منه، إن كان بجهل رد عليه الجهل، وإن كان بعلم لكن بسوء أدب رد عليه سوء أدب. أما إن كان الرد فيه علم بعلم وبأدب فإنه يقبل ممن قاله. قال: فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية، فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة أن يكره أن يرد عليه. بعض الناس اليوم إذا رددت عليه إذا رددت عليه قولا خلاص اشتغل، خلاص وضع عليك المجهر وبدأ يترصدك وينظر في تاريخك ويقلب أقوالك، يريد أن ينتصر نفسه. لا شك أن هذا يدل على سوء النية وسوء القصد، فإن من رد عليك خطأك وكان مصيبا في رده قلت له جزاك الله خيرا، نبهتني، نبهتني لأرجع أنا ولئلا يأخذ الناس عني هذا القول فأكون إيش؟ آثما، أحمل آثامهم، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أما إذا رد عليه رجل غضب وأخذ إيش؟ يبحث ويفتش ويترصد له، ومتى وجد عليه زلة هاجم عليه وافترسه، لا شك أن هذا يفعله بعض الناس، وهذا من التعدي وهو من يدل على سوء المقاصد والنوايا. قال: فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالف لقول الرجل ليس من الخصال المحمود أن يكره أن يظهر خطأه أو أن يرد عليه، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. يعني المسلم يحب أن يظهر الحق وأن يموت الخطأ، سواء كان قوله موافق الحق أو خطأ، المهم أن المسلمين يعرفون ما هو الصواب وما هو الخطأ. قال: وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: الدين النصيحة. الدين كله جمع عيش في النصيحة. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان إذا رد على بعض الناس اليوم يرتبك، إذا رد عليه في مقالة يصيب ارتباك، يرتعش حالته حاله، ليش إنك انظر في الكلام، صوابا قبلته، خطأ بينت أنه خطأ، ولعلك أخطأت في كذا، لعله لم يتبين لك المسألة كذا، أمر طبيعي عادي، لماذا هذا الغضب وهذا الطيش والاضطراب؟ قالوا: أما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، حتى لو كان على خطأ رجل ممن قبله، يأتي لكلام ابن حجر، لكلام النووي، لكلام فلان وفلان، فيقول لم يصب في هذه المسألة إذا جاء بحثها، فقال أو قرأ كتابه أو علق عليه أو جاءت مناسبة، فيقول وقد أخطأ ابن حجر في هذا، أخطأ ابن تيمية في هذا، أخطأ في كذا، هذا لا حرج عليه إذا كان الخطأ يعني قد استبان وقد ظهرت عليه الدلالة، فهذا يقول لا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، لكن بشرط أن يكون متأدبا في الخطاب محسنا في الرد والجواب. أما أن يسفه العلماء وأن يبدعهم بغير بينة وأن يغلظ عليهم لا شك أن هذا من الجهل. قال: وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، إن صدر منه من الاغترار بمقالته، قد يقول الرجل قولا فيغتر بقوله، يغتر إيش؟ بقوله، ويخشى أن تنتشر مقالته المخالفة، فهنا قد يغلظ عليه، ليس على سبيل إيش؟ إهانته، بل على سبيل تحذير الناس منه. وعلى هذا يحمل ما ذكره بعض العلماء، يحمل ما ذكره كلام العلماء في أبي حنيفة، ويحمل ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، قيل في حق البخاري في شرط اللقي وما شابه ذلك. قالوا هذا إنما يقال في من خشي أن تنتشر مقالته وأن يقتدي الناس به، لا سيما كان معظما، فقد يغلظ عليه المقالة حتى ينفر الناس منها، وليس على سبيل احتقاره وازدرائه. قال إن صدر منهم الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10، قال كذب. وكذب في اللغة أهل الحجاز بمعنى إيش؟ أخطأ، تأتي معنى الخطأ المتعمد وغير متعمد. قال وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر. أبو ثور إمام وكان له مذهب استمر ما يقرب من 2 قرن من الزمان، كان له مذهب لكنه اندثر بعد ذلك، وهو أحد الفقهاء وكان له مذهب خاص، قيل أنه تفقه في بداية على مذهب أبي حنيفة ثم انفرد مذهب خاص فيه، وكان من الفقهاء في عهد الإمام أحمد، ومع ذلك قال مقالات خالفت الدليل فغلظ عليه الإمام أحمد، فجوز نكاح مثلا المجوس قياسا على أخذ الجزية منهم، فلما قيل لإمام أحمد أنه قال كذا قال أبو ثور كاسمه، أي شنو ثور يعني، طبعا ليس مراده إيش أن يحقره، لكن مراده أن يشدد على هذه المقالة المخالفة للنص المخالفة للإجماع، وليس على سبيل احتقاره وازدرائه. فإذا كانت المقالة ضعيفة ضعفا ظاهرا خالفت النص أو الإجماع فقد يغلظ على صاحبها إن كان إماما ومشهورا، يخشى من أن يتأثر الناس بمقالته وأن يفتح باب فتنة على الناس، فهذا قد يغلظ عليه، وهذا من باب السياسة، هذا من باب السياسة الشرعية في سياسة الناس، وليس على سبيل الازدراء، وإلا أبو محمد كان يعني يعرف قدر أبي ثور ويعظم مكانته، لكن قد ينكر عليه مقالة ضعيفة مخالفة الدليل وقد يقص في ذلك، هذا كما ذكره قال تفرد بها ويبالغ في ردها عليهم. قالوا أما في باطن الأمر، هذا في الظاهر يعني في الظاهر أنه أنكر عليه المقالة وفي الباطن يعظمه ويجله. قالوا أما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده حتى لو غلظ على هذه المقالة الضعيفة الظاهرة الضعف. قال ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، بشرط أن يكون مقصده حينئذ نصيح لله ورسوله ولئلا يزل الناس اقتداء بهذا الرجل المعروف. قال وسواء كان الذي يبين خطأه يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، حتى قد يكون الذي يبين خطأه رجل كبير إمام في العلم، ماذا قد يبين وقد يقسى عليه أحيانا إذا كانت فيه مصلحة، كان كان إماما يقتدى به وقال مقالة خالفت النص والإجماع مقالة ضعيفة أشبه القول الشاذ وخشية من تأثر الناس بها، قد يأتي ويقسى عليه في العبارة، هذا على سبيل السياسة وليس سبيلا وعلى سبيل الحط منه، لكن على سبيل التنفير عن هذه المقالة بالخصوص. قال وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها، حتى قال عبد الله بن الزبير في المتعة قال لو فعلتها لرجمتك، مع أن ابن عباس أجل من عبد الله بن الزبير، مع ذلك يقول ابن عباس لو فعلتها لرجمتك، طيب شكلها مقالة شديدة، لكن على سبيل إيش؟ إنكار المقالة وأنها خالفت ما هو معروف من السنة، لكنه قالها مجتهدا رضي الله تعالى عنه. قال وله أسود بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك، مثل المتعة اللي هو نكاح المتعة ولم يكن عالما ولم يبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام نسخها، ومثل الصرف أنه قال إيش؟ كان يرى أن الربا إنما هو في النسيئة، وأن الفضل دينار بدينارين، ها صاع من التمر بصاعين، لا ربا فيه، إنما الربا في النسيئة، مع أن النص جاء في ربا الفضل وربا النسيئة. والعمرتين أيضا كان يرى أن من طاف ومن اعتمر في أشهر الحج فإنه بطوافه إيش حل شاء أم أبى. قال ومن رد على سعيد المسيب قوله في إباحته المطلقة 3 بمجرد العقد، هذا قول شذ شذ به. مطلقة ثلاثة لا تباح إلا بالنكاح والوطء فيه، وهو كان يرى أن مجرد العقد كاف في حل المطلقة الثلاثة لزوجها. قال: وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، هذه المقالات المخالفة للسنة الصريحة والإجماع. ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها، ثم شذ فيه. كان من توفي عنها زوجها فإنها تحد عليه 14 إلا أن تكون حاملا بوضع الحمل. والحسن على جلالته كان لا يرى أن تحد على المتوفى عنها، أن تحد المتوفى عنها زوجها 14. والقول شذ فيه، خالف الإجماع. قال: وعلى عطاء قوله، ورد العطاء قوله في إباحته إعارة الفروج. إيش يعني إعارة الفروج؟ كان ابن عباس يرى، كان عطاء يرى أن رجل إذا كان يملك أمة فإنه له أن يبيحها إلى ابنه أو إلى صديقه، أو يبيح يهابها، أي يبيح فرجها، وهما يسمى بإعارة الفروج. وهذا قول شذ فيه، لا تباح، لا تباح الفروج. الأمة هي مملوكة لسيدها، يطأها سيدها أو أن يزوجها، أما أن يبيح فرجها لأحد، لابنه، لأخيه، فهذا لا شك أنه قول يخالف الدليل الصريح والإجماع. فرد على عطاء بن رباح قوله في هذا. قال: وعلى طاووس قول، رد على طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها العلماء. وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، أي لم تكن منزلتهم حائلة دون الرد على أقوال التي خالفوا فيها النصوص، خالفوا وشذوا فيها عن العلماء. قال: ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. ما عد الإنكار على الحسن عدم إحداد المتوفى عنها زوجها، ما عد ذلك طعنا في الحسن وقدحا فيه وإسقاطا لمنزلته وإهدارا لكرامته، أو أنه يقال من رد على عطاء في عارة الفروج قال ترد على عطاء، هذا فيه ازدراء العلماء وهذا فيه كذا وفيه تنقص لهم. نقول: لا، الحق أحب إلينا وأعظم في قلوبنا من أشخاص الناس ومن حقوقهم. حق الله ينبغي أن يقدم على حق الناس، إن كان الكلام فيه متعلق بحقه فحق الله أولى بالتقديم، وهو أن يعرف الناس الحق وفق الدليل. قالوا: قد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق. الشافعي مليء بالرد، وقد عقد كتبا في كتاب الأم في الرد على ابن أبي ليلى وعلى مقالات محمد بن حسن وعلى غيرها، وفيها نقاشات كثيرة. قال: وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. قالوا: أما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما. إذن المقصد المراد العبرة في ذلك هي النية، إن رد عليه ردا مقصده وجه الله والنصيحة للمسلمين فإنه يمدح ويشكر على صنيعه، بشرط أن يكون الرد بعلم وأن يكون بأدب. إذن الرد على الخطأ لا بد فيه من نية حسنة، وليس النية وحدها كافية، بل لا بد أن يكون الرد وفق العلم وفق الأدب، وفق العلم وفق الأدب. أما إن كان مقصد الإنسان بالرد هو أن يزدري المردود عليه وأن يتنقصه وأن يقدح فيه وأن يعيبه، فهذه نية سيئة، وهذا آثم غير مأجور. قال الشيخ: قال كان محرما سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، يعني إذا كان الرد بهذا القصد لا فرق بين أن يرد عليه في وجهه يقول: يا فلان أخطأت وأنت كذا وكذا، أو يرد عليه إيش في غيبته. قال: وسواء كان في حياته أو بعد موته. قال: وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، ودخل أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن باللسان ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. قال: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. قال: فأما أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، أي هذا كله في الرد على أهل العلم. أما أهل البدع والضلالة الذين يدعون إلى الضلال والبدع فهؤلاء يتنقص منهم ويحط من قدرهم أي حتى يتركهم الناس، لأن هؤلاء ليسوا أهلا أن يؤخذ عنهم العلم، وذاك السبيل في ذلك أن تظهر مكانتهم، بمعنى أن يبين حالهم وأن يكشف عوارهم، لأن هؤلاء ليسوا قادة للناس، فالناس غير مأمورين أن يأخذ عنهم العلم بخلاف العالم. العالم وطالب العلم هو إيش؟ فيه خير الناس، والناس يوصون أو يوصى الناس بأخذ العلم عنه، فإذا أخطأ رد عليه ردا لا ينقص من قدره ولا يحط إيش من مكانته، وإنما يرد عليه خطأه، وقد يقسف الرد أحيانا بحسب مخالفته للدليل، ومع ذلك إيش لا يزدرى ولا يتنقص تنقصا يترتب عليه أن يتركه الناس. فأهل السنة والجماعة يفرقون بين الرد على الخطأ إن كان صدر من أهل السنة وبين أهل البدع. أهل البدع لا بد أن يحذر، أن يحذر الناس منهم، وأهل البدع ليسوا أهلا أن يؤخذ عنهم العلم، وذاك أهل السنة والجماعة تركوا أهل البدع، ما أخذوا عنهم علم، لا علم فقه، لا علم لغة، لا علم فضل عن العقيدة، ما قال والله لا هو أخطأ بالعقيدة نرد عليه في العقيدة لكن في الفقه نأخذ منه، لا، إذا أظهر البدعة فهذا يهجر، ومن هجره والإنكار عليه ألا يؤخذ عنه العلم. من هنا قال الشيخ: فأما أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء، أي رجل متعالم ليس عالما وليس أهل أن يؤخذ عنه، هذا ينقص من قدره، لكن ينقص من قدره حتى يحذره الناس، ليس على سبيل عيبه والانتقام، بعض الناس قد يفعل ذلك على سبيل الانتقام الشخصي وعلى سبيل حظ النفس، لا، ينقص من قدره حتى يحذره الناس، حتى يحذره الناس ويتركوه ويعلموا أنه مبتدع. قال: فيجوز بيان جهلهم ويظهر عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، لأن هؤلاء ليسوا أهلا أن يكونوا قدوة للناس. قال: فصل في من أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كلا منها أو منهما. قال: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسار أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. يعني بمعنى أن الرجل إذا تولى الرد على من أخطأ وكان رده بعلم وبأدب فإن هذا ينبغي أن يشكر وأن يعامل بالإكرام وأن يشكر له صنيعه، لأنه قد فعل أمرا واجبا، بل فعل أمرا من فروض الكفايات، لأن الرد على القول خطأ من فروض الكفايات، فهو قد قام بواجب كفائي، فهذا ينبغي أن يكرم وأن يحترم، لا أن يزدرى أنت من ترد على فلان أو يعاب رد على الشيخ فلاني، هذا فعل أهل البدع. قال: ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. إما إذا عرفنا بأن هذا الراد ليس قصده الخير وإنما قصده أن يتنقص المردود عليه وأن يعيبه وأن يزدريه وأن يحط من قدره، فهذه نية سيئة، وهذا ينكر عليه وينهى عن هذا ويحتقر على رده، لأنه لم يرد بذلك وجه الله. قال الشيخ: ويعرف هذا القصد، بمعنى أنه لم يقصد به وجه الله ولا النصيحة، وإنما قصد الحط من المردود عليه. قال: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، أي هو يعترف أني رددت على فلان لأنقص من قدره، لأحط عليه، لأنتقم منه. قال: وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، قد يعرف بقرائن من قوله وفعله أن هذا الرجل لا يريد بذلك إظهار الحق، وإنما يريد تنقيص التنقص من غيره، يعني ما يترك أحد إلا يرد عليه ويسفهه ولا يتأدب مع الناس ويتكلم بعبارات كبيرة جدا، هذا يعرف من حاله وتكرر ذلك من أفعاله أن هذا الرجل إنما يريد أن يتنقص من غيره ليعلو، وهو يريد أن يظهر هو وأن يكون هو الإمام، فتجده يحقر هذا ويسفه هذا ويزدري هذا، فهذه من أمارات الدالة على أنه لم يرد بذلك وجه الله. قال: وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم ولم يذكر الرد قال: ولم يذكر الرد وتبين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غير من أئمة العلماء. قال: فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم ولم يذكر الرد وتبين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء، أنه عرف بالعلم وأنه يرد على العلماء على الطريقة التي عرفت، يرد وفق الأدب وبالعلم وليس في رده ازدراء واحتقار. قالوا: أما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، أي الرجل المعروف أنه يوقر العلماء ويحترمهم ونحو ذلك، إذا رد على غيره حمل رده على أنه أراد النصيحة، يعني هذا رجل رد على فلان، هذا رجل قد عرف من عادته أنه يحترم العلماء وأنه يجلهم وأنه إيش لا يزدري أحد من أهل العلم بل يحفظ مكانتهم، فإذا قام بالرد حتى لو على عالم كبير حمل رده على أنه أراد بذلك وجه الله والنصيحة. لماذا؟ لأن عادته، لأنه قد عرف عنه الأدب وعرف عنه توقير العلم، لكن من عرف عنه ازدراء العلماء والتنقص واتهام الآخرين والتعدي عليهم، إذا رد حملنا رده على سوء النية. لماذا؟ لأنه عرف من حاله أنه يرد على هذا النحو. أما من عرف عنه الاستقامة وتوقير العلماء إذا رد لا نقول لا نيتك ليست لله، نقول ما الدليل؟ اشترى شققت عن قلبي؟ لا. طيب هل في فعلي وأفعال أخرى ما يدل على أني لم أريد بذلك وجه الله؟ لا. إذن لا بد أن تقبل رد وأن تحمله على حسن النية. قال وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسول المؤمنين. أما في حال ما صنف وكتب كتابا فجاء إلى مسائل وذكر بعض الأقوال في هذه المسألة ثم خطأ من قال بها، أو كان في بحث مسألة بحثها وذكر الأقوال وخطأ بعض الأقوال في أثناء التصنيف، ليس الكلام في الرد مباشرة على الخطأ وإنما في أثناء البحث، فهذا ينبغي أن يحمل كلامه هذا على حسن القصد وأنه أراد بذلك البحث. إذن فرق الشيخ بين من رد مباشرة على الخطأ، فهذا إن علم من حال الراد أنه يحب العلماء ويحترمهم فيحمل قوله على أنه أراد بذلك وجه الله والنصيحة، وإن كان قد اعترف بأنه إن لم يرد بذلك وجه الله أو أن قد عرف من حاله ومن قرائن أحواله أنه يرد للازدراء ينكر عليه رده، هذا في أثناء الرد المباشر. أما في أثناء التصنيف والبحث فإنه ينبغي أن يحمل كلام المصنف والباحث في أثناء تخطيئته لبعض الأقوال في بحثه أنه على سبيل النصيحة لله ورسوله والبحث. قال حمل كلامه على الأول، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين، ومن حمل كلامه والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء. إذا حمل كلام هذا يريد أن يزدري العلماء، يريد أن يحقرهم، يريد كذا وكذا في أثناء البحث أو في أثناء تصنيفه، قال فلا شك أن هذا من باب ظن السوء بالمسلمين، أي إذا لا تظن بأحد إلا أنه أراد بذلك النصيحة لأنه بحث المسألة أو ذكر التصنيف، فيحمل كلامه ما لم يعلم عنه من قرائن أحواله أن هذا من دأبه ومن عادته. قال فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه وما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، رجل لم يتظهر من أمارات السوء لا يظن به إلا الخير. قال فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء منها، ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظن الذي ظن بأخيه ظن السوء. قال إذا ظهرت منه أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما أتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان، أي يعلم من هذه قرائن تعلم أن هذا الرجل لم يرد بذلك وجه الله، فتجد يتهم هذا في نيته ويتهم هذا في قصده ويخطئ هذا ويتكلم في هذا، فلا شك أن هذا عذب الله. فإذا ظن بغيره أن فلان ما رد إلا يريد كذا، إلا يريد الرفعة، يريد أن يبين أنه هو الشيخ، هو الذي كذا، لا يرى أحدا بعينه، لا يرى أحدا في عينه وما شابه ذلك، فلا شك أن هذا من سوء الظن. فإن لم يعرف عنه أن هذا الراد كثير البغي قليل الورع فينبغي أن يحمل رده على النصيحة لله ورسوله. قال من عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني، إذا كان الرجل معروفا بالبغي والعدوان وسوء الأدب وقلة وسوء اللسان والتعدي والتجاوز الحدود، فهذا إذا رد على أحد أو ذكر مقالة وخطاها في أثناء بحث فإنه يحمل على سوء النية ويساء به الظن، لأنه أهل أن يساء به الظن. قال ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني أي المذموم، فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء، أي لا يعرف عنه لا يعرف عنه من حاله أنه يحترم العلماء ولا أنه يزدريهم. رجل ما عرفناه، فلان ما نعرفه، رد على شخص ردا، قال فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته ما لم تكن ثمة قرائن. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذا متى؟ إذا لم تعرف أو لم توجد قرائن تدل على سوء النية أو تؤكد سوء النية بهذا الرد. قال: من هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخواني: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. من هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه مباشرة أمامه ما يكرهه: أخطأت في كذا، هذا قول خطأ، هذا قولك هذا بدعة أو ما شابه ذلك. هذا إذا كان على وجه النصح فهو حسن. قال بعض السلف: ولا لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره، أي إنما تكون ناصحا لي إذا جابهتني وقلت لي ما أكره، أي أن بينت لي خطأي. قال: فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا، يعني يخبره بالخطأ حتى يجتنبه. قال: ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، إن كان عذر وهم أخطأ قاله بسبب معين اعتذر من ذلك ورجع عن خطأه، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. إن كان تذكر لأخيك الخطأ في وجهه على سبيل التوبيخ والذم له فلا شك أن هذا مذموم. قال: وقد قيل لبعض السلف: تحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا، إن كان يريد توبيخي فلا، أما إن كان يريد نصحي فنعم. قال: فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. تعيره بخطأ أخطأ فيه، يعني بعض الناس اليوم ماذا يفعل؟ يجد على هذا الرجل خطأ قاله قبل 10 سنين رجع عنه، يذكر: أنت قلت قبل 10 سنوات كذا كذا، تذكر لما قلت كذا؟ طيب رجع يا شيخ، خلاص رجع الرجل قالك والله أخطأت. هذا يدل على سوء النوايا. لو فتشت، والله لو فتشنا الردود التي تكون بها طالب العلم ما رأينا عجبا. قال: فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها، إذا زنت الأمة قال: فاجلدها الحد ولا تثرب. اجلد الحد، مو تقول أنت كذا، أنت يا زانية يا الفاجرة يا اللي فيك وما فيك، لا خلاص اجلدها الحد بدون ملامة بدون تثريب بدون توبيخ. قال: فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، أي يعاقبه الله. وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه، يعيره بذنب قد تاب منه، يعيره بمقالة قد رجع عنها، ببدعة قد تركها. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. قال: فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو أن النصح يقترن به الستر، الناصح يستر، وأما الفاضح فإنه يعير، أو المعير فإنه يفضح. قال: والتعيير يقترن به الإعلان، الذي يعلن لشيء يمكن ستره ويمكن أن يرجع صاحبه عليه إيش وأن يستره، فهذا هو الناصح. أما وجد شيئا خفية وأخذ يطير به ويعلنه، لا شك أن هذا علامة على سوء القصد والنية. والأمثلة على هذا كثيرة. أنت تزور فلان وأنت بلغني أنك زرت زيد وعبيد، وبلغني أنك تزور الجماعة الفلانية وأنك لك علاقات بهم، وش دراك أنت لك علاقات بهم؟ وش دراك؟ لو فرضنا أنه زار فلان سرا، أليست هذه فضيحة؟ إن فرضنا أنها علامة على سوء القصد، فلا شك أن هذه من الأمور التي يظهرها الإنسان فيما يظنه وقف عليها، هذا تدل على سوء المقاصد. قال: وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، يأمره وينهى على رؤوس الملأ، هذا تعير، خذه وأمره، أو هذا المعنى. قال: وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، بمعنى أن يؤمر وأن ينهى أمام الناس إلا إذا أظهر المنكر. يعني رجل فعل أمرا منكرا، الآن لم يفعل المنكر، فعله بالأمس، فعله كذا، فيأتي يقول: أنت فعلت بالأمس كذا، أنت فعلت كذا، هذا تعيير. وفرق بين أن يفعل المنكر الآن فهنا تنكر عليه في وجه أمام الناس، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره إيش بيده فإن لم يستطع بلسانه، من رأى. لكن تأتي تذكره بذنب اقترفه بالأمس أو فعله قبل شهر، أمام الملأ هذه فضيحة. أنت لم ترى المنكر، لم يفعل المنكر الآن. قال: وكان السلف يكرهون الأمر المعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، وهو على رؤوس الملأ لشيء لم يفعله الآن في هذا المجلس. قال: ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور. هذا إذا كان الذنب مستورا، أما إذا كان مفضوحا مكشوفا قد فعله على الملأ فهذا يذكر حتى لو كان بعد بالأمس. يعني رجل أظهر بالأمس شرب الخمر، أو قال مقالة قبيحة، أو بدعة وضلالة، أو فعل أمرا منكرا على رؤوس الملأ، هذا حتى لو بعد غد تنكر عليهم الملأ، لأنه هو الذي أعلن عن نفسه الكلام في ذنب إيش لم يعلم به، فتأتي تفضحهم من الناس. قال: ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهذا ما حرمه الله ورسوله. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال: والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم واهن في الإسلام، وأحق شيء بالستر العورة. كون تظهر عيوب المسلمين وعيوب الناس على الملأ هذا فيه وهن الإسلام، وفيه أيضا تجري أهل الفسق والفجور على الفعل، وذلك إذا وقع منكر فإنه يستر، وإذا فعل أناس أو طائفة أمرا منكرا ولم يعلم بهم الناس لا تقول ذلك على رؤوس الملأ، لأن هذا يجري غيرهم على هذا الفعل. قال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكان عمر يقول: أميت الباطل بعدم ذكره. إذا ذكر الباطل أمام الناس والناس ما رأوا وما علموا به وأنت تنشره وتذيعه هذا من الفساد، كما يفعله بعض الناس اليوم، يأتي لكلام رافضي يتكلم في عائشة ولا في كذا فينشرونه بالواتساب وكذا، استره ولا تذكره، لا تجر الناس على هذه المقالات وتسمعهم ما يسوءهم ثم يتجرأ غيرهم ويسقط قدر الصحابة. بعض الناس على سبيل بيان فضح هؤلاء، هذا مو فضح، هذا فضحت الصحابة وتكلمت فيهم، هذا خطأ. يأتي لمقالة منكرة أو رجل قال مقالة ردة والعياذ بالله أو مقالة شنيعة فينشرها في وسائل التواصل، انظر ماذا قال فلان ماذا قال فلان. إن كانت المقالة مشهورة معلنة نعم، أما إن كانت المقالة مستورة لا تخرجها للناس وتسمعها للناس، رد عليه خطأه وكاتبه. أما أن تأتي لمقالة لم تشتهر فتنشرها حتى يسمع الناس المنكر ومن لم يسمع سمع، لا شك أن هذا من الجهل، هذا من الجهل. ومثل ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتون لما حصل وجرى من الشجار بين الصحابة فيعقدون دروسا فيه، الذي لم يسمع يسمع، الذي لم يسمع ولم يعلم سمع الآن. قال ليش؟ عشان نرد على من يتكلم فيهم. يا أخي رد عليهم، اللي عنده مشكلة رد عليه وحده، واللي عنده شبهة رد عليه لوحده، أما أن تسمع من لم يسمع هذا المقال وتجري الناس على الوقيع في الصحابة أو على سوء الظن بهم أو ما شابه ذلك، هذا لا يفعله إلا جاهل، هذا لا يفعله إلا جاهل. وذاك أميت الباطل بعدم ذكره، فإياك أن تنشر مثل هذه المقالات السيئة القبيحة، بعد مقالات الردة وبعد مقالات الفاحشة ينشرها بين الناس ويذكرها على سبيل انظر ماذا قال فلان انظر ماذا قال فلان انظر ماذا قال فلان، هذا من نشر الباطل ومن إشاعة الفاحشة بين المسلمين. قال: فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، ولأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للمعائب والنقائص، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس ليدخل عليه بذلك الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له، وذاك يسلك أحسن الطرق ويستر أخاه، لأنه يريد منه أن يتوب وأن يرجع لا أن يفتضح. وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: أو فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال: وصف المؤمنين بالتواصي بالمرحمة. قال وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء الهتك على إشاعة السوء الهتك قال فهي القسوة والغلظة الذي أمره أن يشيع وأن يهتك عرض أخيه المسلم وأن يشيع السوء عنه فهي القسوة والغلظة ومحبة إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران كما قالت علي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة ينزع عنه عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة ولا تلتبس أحدهم إحداهما على بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. قال وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عوراته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته كما روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه وقد ذكره شيء قبل قليل. وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا رضي الله عنه من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله وإسناده منقطع. وقال الحسن رحمه الله كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة أن رضع كلبة قال لرضعها أي يجعله الله ممن يرضع الكلاب. وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به أي صار عليه دين وحبس بهذا الدين قال إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس. قال من أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن. منافق يظهر الإسلام ويبطن إيش الكفر يظهر الإسلام لغرض وهو أن يحمي نفسه وأن يعصم دمه فقط. وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. بنوا مسجدا على سبيل إيش إظهار أنهم يريدون أن يصلوا فيه وإنما أراد بذلك الاجتماع والمكر بالمسلمين وحتى يستقبلوا وفود الروم وبني غسان. وقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يمدح بما ليس فيه ويفرح بذلك يحب أن يحمد على ما لم يفعل. قال وهذه الآية نزلت في اليهود سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه يعني أظهروا أنهم أجابوه إجابة صحيحة واستحمدوا بذلك عليه أي طلبوا أن يحمدهم على ما فعلوا. قال وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية أن يحمد الإنسان بما لم يفعل يرد على رجل يظهر إيش أنه فعل خيرا وهو بذلك إيش نقصه وعيبه فيحمد على رده جزاه الله خير رد على فلان رد كذا وإنما أراد بذلك إيش أن يحمد على شيء لم يرده وإنما أراد العيب والنقص. قال فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن ومقصود بذلك التوصل إلى غرض فاسد فيحمده على ما أظهره من ذلك الحسن ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه. قال: ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ أو تنفذ له الحيلة بهذا الخداع، أي يحمد على الرد وعلى البيان وعلى كذا، وهو يفرح بذلك، وقصده ليس قصد وجه الله، وإنما حمد على ما لم يفعل، وإنما قصده عيب المردود عليه وإنقاصه والحط من قدره. ومن كانت هذه صفته، من كان هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد، أي في الآية التي ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من أسباب مضمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. يعني رجل يعني يشاركه آخر وهو حاسد له، إما أن يزاحمه في علم أو في مشيخة أو في منافسة على مال أو ما شابه ذلك، فماذا يفعل؟ يريد أن يحط عليه بقد بأمر ديني حتى يسقط من أعين الناس، وهذا ينفرد بما أراد. قال: فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه. قال: فيغر بذلك كل من يعظمه، ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة من الله عز وجل، فيجمع هذا المظهر النصح بين أمرين قبيحين. يعني هذا رجل آخر ينافسه وهو حاسد له، وهو يريد أن يسقط من قدره، فماذا يفعل؟ هذا الشخص الذي يريد أن يسقط من قدره وجد أنه قد رد على عالم، فيأتي إلى هذا الرجل، إلى تلاميذ ذلك العالم، يقول: شوف فلان رد على شيخ فلان، شيخكم كذا، فلان هذا فيه كذا، وأنتم لابد أن تصلوا لشيخكم، وهذا من الجهاد في سبيل الله، وهذا الرجل إنما أراد أن يسقط قدر شيخكم ويريد أن يحط من قدره وينفر الناس عنه. فاستغل رد هذا الذي هو يحسده على ذلك العالم لينفر تلاميذ العالم ويغريهم على هذا الشخص، أي وجد إيش؟ منفذا من رد هذا المحسود على ذلك العالم، فهو يأتي لتلاميذ ذلك العالم يغريهم على هذا الرد، وإنما قصد بذلك إيش؟ أن يحط منه. قال: فيجمع في هذا المظهر النصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، يعني يقول: ما رد هذا على شيخكم إلا لأنه يبغض شيخكم ويريد الحط منه ويريد إنقاص قدره ويريد عيبه، أي لم يرد بذلك وجه الله، وقد يكون إنما أراد به، أي الراد، النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه، أي ما لا يحل له كتمانه من الحق. والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع، أي هذا يأتي لتلاميذ هذا العالم كأنه يريد أن يذب، يقول: أنا أذب عن علماء، أنتم تلاميذه، لابد أن تذبوا عنه، لابد أن كذا، لأن كنتم معظمين لشيخكم ردوا على هذا الرجل الذي يريد إسقاط قدر شيخكم وما شابه ذلك. قال: بمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستملون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم. كيف كان يستملونهم؟ يقول: العلي لا يحب عثمان، والحسن والحسين فيهم شيء على عثمان، يأتون لبني أمية، وعثمان بني أمية بني عبد شمس، ها، فهؤلاء بني أمية، فيريد أن يبغض بني أمية من العلويين، فيقول: هؤلاء يحطون على عثمان، يفعلون كذا، يريدون إنقاص قدره وما شابه ذلك، فيستملون الناس بهذا الأمر ويكرهون في علي وفي ذريته. قال: فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه بالأمر فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه، تنفير عن علي، بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، لا شك أن قتل عثمان قبيح، لكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي بن رضي الله عنه، وهذا كذب وبهت، أي هو إيش؟ يريد أن ينفر عن علي، فكأنه قال أن علي لم يقتص من قتلة عثمان، علي لم يفعل كذا، واتخذ ذلك سلما ليس محبة في عثمان وإنما تنفيرا عن علي رضي الله عنه. قال: وكان علي يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك أنه ما أحب ذلك ولم يرضى به. قال: وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه. فلما أظهروا ذلك أن عليا يكره عثمان وأنه شارك في قتله أو أنه سكت عن قتلته وأنه لم يرد أن يختص من قتلة عثمان وما شابه ذلك، قال: فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه. قال: نعم، لماذا لم تقتل قتلة عثمان؟ لماذا كذا؟ أنت كأنك كنت راض حتى تنال الخلافة بعده وما شابه ذلك. قال: وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا كما فعل بعض أهل الشام، إنما أغراهم على القتال أن عليا كان قد تخاذل عن نصرة عثمان، تخاذل عن نصرته وتخاذل عن انتقام وأن اقتصاص من قتلته. قال: وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا ثم إلى قتال أولاده، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها، أي يكرهون الناس في العلويين من المجامع العظيمة. قال: حتى استقر في قلوب أتباعهم أي من أهل الشام أن الأمر على ما قالوه، وأن عليا وأولاده يكرهون عثمان وهم كانوا معينين على قتل عثمان، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربه من عثمان وأخذهم بثأره، فتوصل بذلك لتأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. يظهرون انتصار عثمان وهم في الحقيقة إيش؟ يريدون التثبيت الملك فقط. قال: وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما معناه: لم يكن أحد من الصحابة أكف من عثمان عن عثمان من علي، أي كان علي رضي الله عنه أكف الناس من عثمان رضي الله عنه، لم يتكلم فيه ولا يرى لنفسه فضيلة عليه. قال: فيقال له: لما يسبونه إذن؟ قال: فيقول: إن الملك لا يقوم إلا بذلك، أي ما يقوم إلا إيش؟ أن نسب خصومنا الذين يخاصمون في الملك، فنحن نحط من قدرهم حتى ننفرد نحن بالملك. قال: مراد أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس عنهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم. قال: فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. إذن كان سبيل استيثاق الملك عندهم أن يبغضوا الناس في علي وأولاده، لأنهم لو حكموا عليهم بالحكم الصحيح لتعلق الناس بعلي لأنه حق إيش؟ وأقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادع: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.